قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الصوم: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. الفطر والأضحى متى يكون؟ ومعروف أن هذين الأمرين تابعين، أن هذين الأمرين تابعان لرؤية الهلال. فمتى يكون؟ متى ما يرى الهلال شرعا. فإذا كان لم يثبت شرعا ودى أحد أنه رأى، فهل يصوم ويفطر أو يضحي؟ يضحي. يأتي الحديث استدلالا على هذا: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. وجوابه في الحديث الآتي: قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي ثقة، قال حدثنا يحيى بن اليمان ثقة، عن معمر بن راشد، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الفطر يوم يفطر الناس، وهذه له أشكال كثيرة، من جملتها أنه إذا تراءى الناس الهلال ولم يرى الإنسان الفطر، ولم يرى الإنسان إلا وشخص واحد رأى وهو متيقن من نفسه أنه رأى الهلال، وجمع غفير لم يروا، وفي هذه الحالة هل يثبت الهلال للفطر؟ قالوا: للفطر لا يثبت. وهذه مسألة أيضا، لكن إذا كان للصوم، إذا كان للصوم فيثبت الصوم احتياطا، هكذا قال العلماء. أما الفطر فيقطع الصوم، فلا يكون إلا أقل شيء يكون اثنان. ولذلك الحديث: الفطر يوم يفطر الناس، يعني إذا ثبت الهلال لدى الناس عامة إلى الشوال فيفطرون، فيفطر الإنسان. لكن الذي رأى وحده وليس معه أحد، هل يفطر في داخل نفسه، في خاصة نفسه، أم يصوم؟ العلماء تكلموا في هذا، قالوا: لعله يكون قد توهم، فرأي واحد يتهم رأيك، اتهموا آراءكم في الدين وكذا. مثل هذه النصوص من عمر رضي الله عنه، قالوا أنه يصوم مع الناس ولا يفطر. لكن إذا رأى الهلال هلال رمضان، في هذه الحالة يعني إذا كان الرجل صادق كما جاء في الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءينا الهلال، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الهلال، فأمر الناس أن يصوموا. فالفرق بين إدخال رمضان وبين إخراج رمضان، إخراج رمضان لابد أن يكون شاهد عدل، أما إذا كان في إدخال رمضان فلابد مجازا أن يكون على شخص واحد إذا كان عدلا معروفا بالثقة. ولذلك جاء هنا: الفطر يوم يفطر الناس. فإذا كان رأى هو وحده هلال شوال لا يفطر وحده، ولا يصلي عيد الفطر إلا يوم يصلون ويفطرون الناس. كذلك الأضحى، إذا كان رأى وعلى حسابه رأى الهلال أنه هو 10 ذي الهجة وعند الناس 9 ذي الهجة أو أقل أو أكثر مثل هذه، فلا يخالف الناس، ويكون أضحاه أيضا أو عيد أضحاه يكون يوم يضحي الناس. وله شكل آخر وصورة أخرى: إنسان صام في مكة 30، معلوم أن هناك بلدان تختلف المطالب وقد تتأخر، فإذا ذهب إلى الشرق مثلا يجد أنهم تأخروا وليس لهم إلا بعدما كمل هنا 30 أو يوم 30 ذهب إلى باكستان أو إلى إندونيسيا، فربما يجد هناك متأخرين، فهل يفطر أم يصوم؟ قالوا: لابد أن يصوم حتى لا يظهر أنه مخالف لإجماع المسلمين أو اتفاق المسلمين. وهذا له الفطر يوم يفطر الناس، لابد أن يصوم ولو صار له 32 أو 31 يوما. الشهر تم، لكن بهذا الحديث يجب عليه أن لا يفطر. والآخرون قالوا أنه يفطر لكنه لا يتجاهر بالفطر أمام الناس. هذه أقوال على كل حال. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟ إذا كان الناس يفطرون ويضحون. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة. هذه قاعدة معروفة قاعدة من قواعد المحدثين رحمة الله عليهم وما قاعدوا على تشريع إنما على قواعد عقلية واضحة جدا. إذا كان الشخص ليس معروفا بالتدليس والتدليس معروف أن هناك ناس يعني قد يأتون بصيغة الأداء يحتمل السماوات مثل أن فلان قال فلان وما أنه لا يكون سمع منه لعله سمع من شخص آخر وهذا الشخص الآخر كيف حاله لعله يكون ضعيفا. ولذلك على إما يحتاطون في قبول مثل هذا الشخص الذي عرف عنه التدليس. أما إذا لم يكن معروفا بالتدليس فقول البخاري رحمه الله قال نعم سمع منه يقول في حديثه سمعته يعني هو ليس مدلسا لكن معروف أنه إذا كان مدلسا وقال سمعت في حديث وأحاديث فقال لم يصر بالسماء وفي هذه الحالة يتوقف فيما لم يصر بالسماء إذا كان مدلسا. أما إذا كان غير مدلس مثل محمد المنكدر فيكون يثبت له السماء إذا قال مرة واحدة سمعت ومرات أخرى قالت عائشة وكذا إلى آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. نعم. ثم قال باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج من الاعتكاف ولم يتم المقصود هذا هو فماذا عليه؟ هل عليه أن يأتي بقضاء للاعتكاف؟ قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ثقة من الأئمة قال حدثنا ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم بن عدي من الثقات المعروفين قال أنبانا حميد وهو حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 يوما. هل قضاء لما ترك ولعل هذا تركه لهذا فلم يعتكف عاما تركه للاعتكاف في هذا العام لعله هو العام الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المسجد ليلة 20 فوجد الخيام أو إيش اللفظة التي جاء فيه القباب قد ضربت يعني الخيام فقال ما هذا قال هذه قباب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال البر أردنا انزحوها فنزع خيامهن وكذلك لم يعتكف صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا سبحان الله يعني أمر تربوي عجيب جدا لو كان يعتكف وحده والنساء ما اعتكفنا ربما وجدنا في أنفسهن ووجدنا أنه يعتكف بنفسه ويمنعنا وكذا بنفسه ترك أيضا فهذا أيضا له معنى كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف هذا العام ولما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. هل كان في رمضان؟ نعم هذا ظاهره وقيل إنه اعتكف في شوال وكلاهما يكون على كل حال محمل هذا الحديث يعني إذا كان ترك الاعتكاف هل يجب عليه أي هذه مسألة أخرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه قضى ما تركه بعدما يكون قد نوى وبدأ لكنه هل يجب عليه القضاء مثل هذه مسألة العمرة إذا كان صد عن العمرة كما صد النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية هل يجب عليه أن يتم وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة واختلفوا فيها على كل حال وقالوا لا يجب. ولذلك ابن القيم نصر القول بأن سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية لأجل القضية التي كانت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم وليست قضاء عن العمرة التي قد خرج منها بالفدية. فهنا مثل هذا والله أعلم النبي ما هو ليس بواجب أن يعتكف إذا ترك إلا إذا كان نذر والله أعلم فالنذر يجب أن يوفي ولو في وقت آخر. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام المقبل كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ عملا كان يديمه وكانت أعماله ديما كما قالت عائشة رضي الله عنها فيقبل على هذا المعنى إن شاء الله. قال أبو عيسى يعني إذا ترك الاعتكاف بعدما أقضى نيته لا يلزم عليه قضاؤه. هذا الذي قضى به غير واحد من العلماء هو الآخرون قالوا إذا قضى فهو أفضل على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف أشرا من شوال. هذا الذي أشرت إليه أشرا من شوال، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما، 20 يوما العشرة الأخيرة من رمضان وعشرة من شوال فتكون 20 يوما. وهو قول مالك أي يجب عليه أن يقضي كما قال. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نظر اعتكاف أو شيء أو شبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه وليس إلزاما، لاختيارا منه ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. هذا قول الشافعي. والحنفية الظاهر على أصولهم يوجبون مثل هذا، وهم يستدلون كما قرأنا في كتبهم قالوا في مسائل أخرى حتى النافلة، أي نافلة من الصلوات وغيرها إذا بدأ بها ثم نقضها لسبب من الأسباب فيجب عليه أن يتم، وجب عليه، صارت فريضة، هكذا يقولون. واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهنا أبطلت عملك فلا يجوز هكذا. فعلى وصولهم الظاهر هذا أيضا إذا لم يكون نص فيكون هذا أيضا جار على أنه يجب عندهم الاعتكاف. قال الشافعي فكل عمل لك ألا تدخل فيه، يعني جاز لك ألا تدخل فيه وجوبا، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. وفي الباب عن أبي هريرة، لماذا الحج والعمرة استثنى؟ لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة، فاتفقوا على أنه إتمام واجب، وبعض العلماء جعلوا هذه الآية دليلا لوجوب العمرة. هل الحج متفق عليه أنه ركن من أركان الإسلام واجب، لكنه العمرة واجبة أم ليست بواجبة؟ لا شك أن العمرة إذا كانت واجبة فكما قال العلماء أنها أقل تأكدا من أو تأكيدا من الحج، لأن الحج ركن. أما العمرة فهي واجبة، يستدلون بقوله تعالى بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فنوقل هذا الاستدلال قالوا الأمر بالإتمام لا بالمداعاة، لكن الحديث يعين هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته بعض النساء فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت ولا راحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه واعتمري. فمن هنا استدلوا قالوا العمرة واجب في العمر مرة واحدة مثل الحج. إلا الحج والعمرة هذا استدلال الشافعي منه لقوله تعالى أتم الحج والعمرة، استدلال في محله لأن هنا أمر بالإتمام. وهل الشافعي يقول أنه العمرة واجبة؟ نعم، يقول أن العمرة واجبة أيضا في العمر مرة واحدة. ثم قال باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. قال حدثنا، يعني إذا جاءت حاجة ثم يخرج لقضاء هذه الحاجة ثم يرجع. قال حدثنا أبو مصعب المدني، أبو مصعب المدني قراءة على عن مالك، يعني أبو مصعب اسمه أحمد بن بكر أبي بكر بن الحارث ابن الزرارة المدني ثقة، قراءة عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكف أدنى إلي رأسه فأرجله أي أمشطه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان الظاهر كانت به كناية البول والبراز قطن وليس حاجة أخرى لأن في الاعتكاف لا يجوز حاجات أخرى من الجماع وغيره. فهنا جاز للإنسان أن يخرج لحاجة حاجة ضرورة في الحقيقة. فمن هنا هل يوسع هذا المعنى إذا كانت هناك حاجة جاز له أن يخرج ويقضي حاجته؟ نعم إذا كان لا يتيسر له الغسل وقد وجب عليه الغسل من الممكن أو حتى لم يجب فيجوز له أن يخرج إلى البيت إن شاء الله إلى أقرب مكان في الفندق وغيره. كذلك إذا كان حتى الناس أخطأوا لأنفسهم كان اشترط على ربه أنه يعتكف لكن يخرج بالصباح إلى الظهر لعمله وهذا إن شاء الله يكون والله أعلم جائز لأن هذا لا يستغنى عنه أيضا فيكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا مسكين ما يجد فرصة طول حياته وهو واجب عليه ولا يجد إجازة من العمل والعمل واجب لا يكون الله ولا يكون الناس فيكون إن شاء الله هذا أيضا مما أفتى به العلماء أنه إذا اشترط أنه يخرج عند وقت معين أو لحاجة معروفة للإنسان لا يتيسر الطعام هنا فيخرج إلى مكان يأكل كل هذا إن شاء الله داخلا فيه. ثم بعد ذلك قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعض من مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة هنا عن ابن شهاب ورواه بعض من مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة يعني في الرواية الأولى عروة وعمرة مقارنان يرويان عن عائشة وهنا في الرواية الثانية التي رواه بعضهم عن عروة يروي عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة وهو الذي في صحيح البخاري بهذه اللفظة إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث ابن السعاد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط بذلك متى يشترط أي مريض أو قد يكون مريض له عليه حق الأب والأم وكذا والله أعلم قد يكون هذا إن شاء الله. أما عامة على أحوال عيادة أي مريض يخرج هذا جاء في فتوى عائشة وغيره أنه لا يعود مريضا. نعم. أما شهود الجمعة فالجمعة واجبة عليه ولذلك قالوا ينبغي أن يكون ولا وأنتم عاكفون ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد من هنا عرف أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد وقالوا ينبغي أن يكون مسجدا جامعا حتى لا يحتاج أن يخرج للجمعة والجماعة فالجماعة تحصل لكن يوم الجمعة إذا لم يكن في هذا المسجد يعتكف فيه فجاز له إن شاء الله الخروج لأن هذا مما لا بد منه. وقال غيرهم أن يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك هو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال بعضهم ليس له أن يفعل ذلك من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر أي في بلد ما يجمع فيه ألا يعتكف إلا في مسجد مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة وقال إسحاق وابن راهوية إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض على كل حال هذه المسألة على الاشتراك وقالوا أن الاشتراك قد يفيد مثل الحج إذا كان اشترط محلي حيث حبستني أو شيء من هذا النوع كذلك يعني كأنه قياسا على هذا لكن هل ننظر هل الصحابة ماذا في مثل هذه المسائل في الحقيقة ينبغي أن ينظر ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفعلهم وفتواهم وعملهم حجة من الحجج بعد الكتاب والسنة على عند في أصول الأئمة رحمة الله عليه ونجد أنهم اختلفوا أيضا جاء الاختلاف في هذا ولأفضل ترك الاشتراط وترك شهود الجنازة والله أعلم إلا إذا كان ممن عليه حق مثل الوالدين كما قالوا نعم وفيه بعض التفاصيل نعم ثم قال باب ما جاء في قيام الشهر رمضان قال حدثنا هناد بن السري الإمام الزاهد قال حدثنا محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي من الثقات المعروفين عن داود بن أبي هند أيضا ثقة عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي وليد بن عبد الرحمن الجرشي الزجاج الحمصي من الثقات عن جبير بن نفير أيضا من الثقات الشامي عن أبي ذر رضي الله عنه قال وكان في الشام أبو ذر رضي الله عنه قال كل صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه نعم هذه كانت يعني رغبتهم في الخير جزاهم الله خير فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أنتم تحرصون على قيام الليل كله لكن إذا قمتم قيام رمضان وانصرفتم مع الإمام فكأنه قام الليلة بكاملها ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت ما الفلاح قال السحور نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هل هو هذا الحديث الذي قام لهم ثلاث ليال ثم جاءوا في الليلة الرابعة فضربوا باب النبي صلى الله عليه وسلم وأشعروا وجودهم وكثر الناس وازدحموا ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا للفجر وقال إنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن يكتب عليكم خشيت أن يكتب لعله هو هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر هو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم فرأى بعضهم أن يصلى أو يصليها يكون الاختلاف في المعنى أن يصلي وحده أو يصلى جماعة أن يصلى 41 ركعة أو يصلي 41 أن يصلي 41 لأنه يكون مفعول به إذا قلنا يصلى 41 يكون فإذا يصلي إذا كان وحده يصلي لا إشكال فيه لكن الكلام مع الجماعة يصلى 41 هنا قال 41 معناه أنه يصليها إذا كان يصلي بانفراده فليصلي 41 100 وكذا مهما نسى الشعر لكن الكلام مع كونه جماعة هو الذي فيه الاختلاف مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة وقال أحمد روي في هذا ألوان يعني أنواع من الصلاة أو عدد الصلاة عدد ركعات الصلاة ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق يعني ابن راهويه يعني بل نختار 41 ركعة على ما روي على أن أبي بن كعب جاء فيه أن أبي بن كعب لكن الرواية فيما يظهر لي ليست بصحيحة ذكره المروزي في قيام الليل أن أبي بن كعب وقتما أسند إليه إمامة قيام الليل عمر رضي الله عنه في عهده وجمعهم على إمام واحد فقال نعمة البدات هذه وكان أمره أن يصلي بهم 8 ركعات هذا واضح جدا صحيح عند مالك وغيره في الموطأ ولكنه جاءت روايات عنه بأنه كان يصلي كما في رواية قيام الليل المروزي كان يصلي بهم 36 41 فيدل الله أعلم أنه لم يكن ينحصر على ركعات محدودة كان يزيد من عنده ما شاء يزيد من عنده ما شاء نعم واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا يعني لا يصلي مع الجماعة وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس رضي الله عنه هنا يقول ولا عمل على هذا يقول فرع بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة ولم أرى فيه الشارح شيخ عبد الرحمن المبارك بوري المحقق المحدث رحمه الله وهو مرجح وليس متبع على مذهب خاص معروف هذا منهم قال ولم أرى فيه حديثا مرفوعا لا صحيحا ولا ضعيفا وروي فيه آثار فأخرج محمد بن النصر في قيام الليل عن محمد بن سيرين أن معاذا أبا حليمة القارئة كان يصلي بالناس في رمضان 41 ركعة وعن ابن أبي ذيب أن صالح مولى التوأمة قال أدركت الناس قبل الحرة يقومون بأحدى 41 يوترون منها بخمس قال العيني قال شيخنا يعني الحافظ العراقي عبد الرحيم وهو أكثر ما قيل فيه قال العيني وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن الأسود بن يزيد وهو النخعي كان يصلي 40 ركعة أسود بن يزيد ويوتر ب7 هكذا ذكره ولم يقل إن الوتر من 40 والعمل على هذا عندهم بالمدينة قول الترمذي هذا يخالف الترمذي رحمه الله ينقل يقول والعلم على هذا عندهم بالمدينة أي قيام الليل 40 ركعة قال الشارح يقول قول الترمذي هذا يخالف ما رواه محمد بن النصر عن ابن أيمن قال مالك أستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم واحدة يعني 38 واحدة يكون 39 وهذا الأمر بالمدينة قبل الحرة منذ 100 سنة إلى اليوم انتهى قال العيني بعد ذكر هذه الرواية هكذا روى ابن أيمن عن مالك وكأنه جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضان وإلا فالمشهور عن مالك 36 والوتر ب3 والعدد واحد انتهى كلام العيني قلت تأويل العيني رواية ابن أيمن بكن كأنه جمع يرده لفظ رواية ابن أيمن ثم بعد ذلك قال اعلم أن للترمذي رحمه الله في قيام رمضان قولين الأول 41 ركعة مع الوتر والثاني 20 ركعة وفيه أقوال كثيرة لم يذكرها الترمذي قل فلنا أن نذكرها قال العيني في عمدة القاري بعد ذكر القول الأول هو 41 ركعة ورواية ابن أيمن عن مالك المذكورة مع لفظه وقيل 36 هو الذي عليه أمر أهل المدينة وروى ابن وهب قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع قال أدركت لم أدرك النافع عبد الله بن عمر هذا وهو العمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا يضعف وأخوه عبيد الله هو الثقة. قال يحدث النافع لم يدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ركعة ويوترون منها 3. وقيل 34 لما حكي عن زرارة ابن أوفى أنه كذلك كان يصلي بهم في العشر الأخير. وقيل 28 وهو المروي عن زرارة ابن أوفى في 20 الأول من الشهر وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل 24 وهو مروي عن سعيد بن جبير. وقيل 20 وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وإنه مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة وهو قول أصحابنا الحنفية. هذا كلامه العيني. وقيل 11 ركعة وهي اختيار مالك لنفسه واختاره أبو بكر بن العربي انتهى كلام العيني. قال الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته المسابيح في صلاة التراويح قال ابن الجوزي من أصحابنا عن مالك أنه قال الذي جمع عليه الناس الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو 11 ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له 11 ركعة بالوتر قال نعم و13 قريب. قال ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير. سبحان الله. هذا قاله يقول قال ابن الجوزي أو الجوزي هكذا قال الجوزي هو الذي يظهر لي أنه خطأ والله أعلم. الشارح يبين رأيه قلت والقول الراجح المختار الأقوى من حيث الدليل هو هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه أعني 11 ركعة وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح بها أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ولا ثبت الأمر به عن أحد من الخلفاء الأربعة بسند صحيح خال عن الكلام. وأما ما قلنا من أن 11 ركعة هي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. الحديث وهذا الحديث من أشهر ما يكون في البخاري ومسلم وغيره. فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا هو الذي قال به غير واحد من العلماء لكنه يعني لا شك أن الاختلاف حاصل عند الأئمة الثلاثة. الإمام أحمد يقولون أنه قال 20 ما جزم به 20 عنده قال ألوان ولم يقض بشيء الصحيح هذا هو عن الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة فقالوا وجدنا في مكة مثلا والشافعي يقول في مكة كانوا يصلون 20 وفي المدينة ماذا يقول مالك أنه 29 أو 41 أيا كان. فهناك دل هذا على أنه ليس إلا اختيار منهم. فالآن المسألة كأنها والله أعلم إذا كان الإنسان يكتفي بإحدى عشرة ركعة فإنه أسعد بالنص لكنه يصلي بالطول وحسن القراءة وغيرها لا مسرعين حتى في بعض الأحيان يسرحون في غير هذين الحرمين. الحمد لله حتى في مكة هناك ناس بخارية وغيرهم الذين ورثوا عن آبائهم وأجدادهم 20 ركعة يصلون 20 ركعة في 3 أيام فقط وينتهون من القرآن كله ثم يتفرغون. وفي بعض المساجد 10 أيام فقط ويتفرغون للتجارة في بعض أيام رمضان. هذه كلها مما أحدثه الناس ولا شك فيه. فإذا يقال إذا ثبت أنهم كانوا يزيدون على 11 ولا يقال إنه هو المتعين وما يقال انه لا اقل من 20 ركعه فهذا القول بدعه. نعم اذا قلت انه السنه تحصل ب 11 ركعه وزد ما شئت بعده مره هكذا ومره هكذا زد على 20 23 قد يكون هناك 30 و33 الى اخره لا باس اذا ثبتت هذه الروايات تحتاج الى تحقيق بلا دقيق كثير. الروايات التي جاءت ونقلت إلى الآن هذه كلها حققها العلماء عند أبي نصر المروزي ما وجدوا أكثرها صحيحة، فيتلخص لنا أو كأنه يسهو لنا القول بدون اعتراض حديث صحيح ما كان يزيد في رمضان على غيره على 11 ركعة. لكن ما حكم الزيادة إذا زاد الإنسان على نفسه ما شاء وإذا زاد الإمام بالجماعة في بعض الأحيان بدون تعيين 20 ولا تعيين 40 فهذا يجوز إن شاء الله، لكن الأفضل الاقتصار على السنة. هذا الذي نؤمن به، هذا الذي نؤمن به. وكنا نسلم في المدينة، الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه كان دائما نسلي مع بعض حتى يبحث بين نحن وبين هو نبحثه ونجتمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. لما ينتهي سبحان الله 8 ركعات ليس 10 ثماني ركعات فقط يمسك باليد ويقول هيا نمشي نحن حصلنا وهؤلاء يتعبوا. سبحان الله يقول بهذه اللفظة، يقول نحن حصلنا وهؤلاء يخلي يتعبوا. ولكن عرفت أن الشيخ في الليل كان يأخذ ما شاء الله إذا توضأ إذا كذا فكان يقوم بعض الليل. فإذا السنة في الجماعة 11 ركعة ليس عليه غبار، وإذا زاد إنسان بدون تعيين بأنه يجوز ولا يجوز أقل من هذا إذا لا يعتقد هذا فجاز له أن يزيد ما شاء الله، يزيد إماما كان أو ماموما منفردا وحده كلهم إن شاء الله. لكن إذا قالوا مثل ما يثبتون بالكاد كما يقول بالكد يثبتون أن لا أقل من 20 ركعة سبحان الله، الشيخ عطية سالم سبحان الله ركب من هنا وهنا له كتاب صلاة قيام الليل غريب جدا، يعني كيف من هنا ونقل هذه هي 20 ركعة التي ثبتت لنا سنة رسول الله. هذا شيء من أغرب ما يكون ليس للتحقيق العلمي. كذلك كل من كتب على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 20 هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء سبحان الله من المتعصبين كان أو الرواية التي جاءت عند ابن أبي شيبة كان أبي بن كعب كان يقوم بهم 20 ليلة فإذا دخل العشر فترك قيام الليل، كان يصلي بهم 20 ليلة. جاء بعض المتعصبين فغير النسخة الذي نسخها 20 ركعة، هذا محقق بلاهية. حتى الأئمة الذين نقلوا من المصنف ابن أبي شيبة ما نقلوا ركعة إنما نقلوا ليلة، هذا من جملة أمور التحقيق. الذين نقلوا عنه قبل 200 500 سنة من ابن أبي شيبة نقلوا أنه 20 ليلة لا 20 ركعة، لكنه طبع في الهند. هذا يدل على تجربتي أنه أكثر الناس تعصبا في المذاهب الحنفية وأكثر الناس تعصبا في الدنيا كلها قومان ترك أتراك وأهل الهند. وإذا كان المفاضلة بين الأتراك وأهل الهند فأهل الهند ممتازين في هذا بالتعصب. نعم بالفعل سبحان الله، يعني فاتبعوا مصنف ابن أبي شيبة وذكروا فيها أو الشيخ الذي استفاد منه وكتب كتاب من كبار مشايخ الملار وذي أسميه فقال 20 ركعة 20 ركعة. وجعلوا ثم لما تبعوا نسخة فجعلوا 20 ركعة ونسخة 20 ركعة ونسخة 20 ليلة، تبعوا التبع الثانية فهذا هو النسخة فبقي 20 ركعة. وهكذا الله المستعان. فإذا على كل حال الذي نؤمن ندين الله به أنه إذا أتى إنسان مثل ما يصلى هنا إذا صليت مع الإمام إن شاء الله 8 ركعات أو 10 ركعات وذلك ألحق معه ركعة واحدة وهم يصلون إن شاء الله بطول مناسب وحسن مناسب فيكون إن شاء الله قد تأدى قيام الليل الفريضة زيادة قيام الليل المفضل الذي جاء فيه الفضل. لكن يأتي الكلام سبحان الله أنه من قام الليل ثم انصرف مع الإمام هل انصرافه بعد 10 ركعات هل يثبت هذا ولا يثبت؟ تكلمت مع الشيخ بن عثيمين كنا في مجلس فيقول لا نصلي 20 وإذا زاد نصلي وننصرف معه فهو الذي يصدق عليه أنه انصرف مع الإمام. قلت لا الحمد لله الذي رتبوا لنا إمامين إمام يصلي 10 انصرفنا معه. فالشيخ ضحك. أنا أذكر أنه مجلس خاص في بيت الشيخ عمر ابن السبيل رحمة الله عليهم فكان الشيخ قال لا الحمد لله رتبوا والذي سمعته أريد التحقق إذا عرفتم أني سمعته كما ذكر لنا بعض مشايخنا ونحن ما جينا هنا في الهند قال إن الملك عبد العزيز رحمه الله أراد أن يرد كل شيء إلى السنة مثل ما هدم القباب وكذا وكذا فكذلك محى بدعة المحى مقامات وكل شيء فأراد أن يوجد يجعل نريد التثبت من هذا إذا كان مكتوب إذا كان كذا فافيدونا بارك الله. قال أراد أن يجعل قيام الليل 11 ركعة لكن علماء المملكة عقلاء رحمة الله أحياهم قالوا إذا صلينا 11 ركعة فمعلوم أن هناك مذاهب لهم 20 ما نقدر نمنعهم فبعدما ننصرف نحن كل واحد يقيم جماعة لنفسه فهذا يشوه ويرجع إلى الأمر الأول باختلاف المقامات. ولذلك اجعلوا هنا الملحظ اجعلوا إمامين إمام يصلي 10 فمن أراد فقد ينصرف معه ومن أراد أن يواصل المسيرة يواصل مع الثاني. بس نريد أن نتثبت في هذا رحمة الله يعني لا شك ومع علمكم أنه في مساجد النجد وكلها إلى الآن 11 ركعة والشيخ ابن باز وغيرهم كانوا يصلون 11 ركعة لكن ما في علمكم الذاهب كثير منهم يكون رأى الشيخ ابن باز كان إذا صلى هنا ما في المسجد الحرام كان يصلي 20 وينصرف مع الإمام الثاني. نعم لا لي الذي من قام الليل ثم انصرف مع الإمام يعني الظاهر مع إمام قيام الليل وليس صلاة أو إمام العشاء والله أعلم ربما يختلف لكن مع إمام قيام الليل والله أعلم. لكن كأنك تقول هل يصدق عليه إذا كان إمام صلى 10 وانصرف معه يعني يصدق عليه أو لا يصدق الذي نؤمن به إن شاء الله يصدق. نعم اتباعا لحب إحياء السنة لأن هذه السنة كاد أن تميتها أهل المذاهب المتعصبين ولا يجيزون هذا الذي نقول ولا يجيزون 11 ركعة لو قالوا هذا أيضا جائز ونحن نزيد وإذا قالوا أنه يزاد 25 يزاد إلى 30 لا يقول لا أقل ولا أكثر هذا هو الذي لا يقبل لا أقلا ولا شرعا سواء. فإذا جاء أحد التحق مع الإمام الثاني وصلى 10 إن شاء الله في الأيام الأولى كنا نعمل ماذا الإمام الأول لما يبدأ ونحن نطوف لأن الطواف يكون في ذاك الوقت سهل وفي الطواف تأكدنا أنه نسمع القرآن إذا كان القرآن لا نذكر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا ثم بعد ذلك إذا جاءت 10 الثانية فكنا نصلي وبذلك يعني الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هذه الأعمال التي ذكر لنا مشايخنا لا يكون خطأ أن الصواب أو لا الذي لا خلاف فيه 11 ركعة بحسن وطول أما القول بأنه لا يجوز أقل من القول بأنه لا يجوز أقل من 20 هذه بدعة نحن نسميه بدعة. وأي بدعة لم تكن ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جعلتموها هو الواجب على الناس. نعم. ولعل هذا لا يروق كثيرا من المشايخ حتى هنا أيضا، ربما يعني لا يستحسنون هذا الكلام. البدعة متى تكون؟ لما يعني يعينون 20 هي قيام الليل لا أقل ولا أكثر. أما إذا كان يقولون جاز هذا وجاز 11 لا يجوزون 11، هذه مشكلة. فهؤلاء نقول أنتم بقولكم هذا تحاربون السنة الثابتة التي لا غبار في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ له يعني كلام في هذا أخذا وردا على أقوال مع بعض من كان من معاصريه من الحنفية وغيرهم. وإلى الآن إذا جاء رمضان يأتي تبادل الرسائل، القيام الليل 20 وكذا، هذا يرد في الجريدة وهذا يرد، وينبغي أن يطوى هذا المساد وتقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، كل واحد يعمل. نعم. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال حدثنا حناد أنه قال حدثنا عبد الرحيم، هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني مضى بنا ثقة، عن عبد الملك بن أبي سليمان هو العرزمي صدوق له بعض الأوهام، عن عطاء عن زيد بن خالد، عطاء بن أبي رباح ليس عطاء بن الصائب، زيد بن خالد الجهني الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذه لا شك أنها فضيلة كبيرة. التفطير، هل يكفي التفطير فقط أم إشباع وكذا؟ يأتي كلام العلماء، لكن الذي يظهر إن شاء الله الإفطار المتوسط الذي ينبغي أن يكون، والذي يعني ينبغي أن يتتبع، وبالتتبع يحصل أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن فحسى حسوات من الماء، ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يصلي. هل كان يتعشى صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر يكون بين المغرب والعشاء، والله أعلم. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون بين المغرب والعشاء. فيكون التفطير فقط الذي يكون ولو على تمرات، ولم تتيسر للناس إلا المياه، وإذا وفر أحد الماء فقط أيضا بحسن النية قد يكون يصيب هذا الأجر. لكن جاء في بعض الروايات، هنا رواية ضعيفة ناس يستدلون بها، قال حديث سلمان الفارسي من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غيره ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقته لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. هذا الحديث في الحقيقة لم يصح، بل هذا الحديث يعني قالوا إن هذا الحديث ضعيف منكر، لو يعني ثبت لكان فيه لنا التفريق، بمعنى حتى لو فطر بتمرات في الحرم فقط مثل ما يجري الآن العمل، ولو لم يشبع بعد الصلاة مثلا أو الإفطار فهذا له ذلك، وإذا أشبع فله أجر أكثر. لكن الرواية لم تثبت. وفي رواية لأبي الشيخ قال من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل أرق قلبه وتكثر دموعه. قال قلت يا رسول الله من لم يكن عنده؟ قال فقبضة من طعام. قلت أفرأيت إن لم يكن عنده قال فشربة من ماء. هذا الحديث أيضا ليس بصحيح. قال المنذري وفي الترغيب والترهيب قال المنذري في أسانيدهم علي بن زيد ابن جدعان. فإذا فطر صائما إن شاء الله على قدر نية الإنسان وعلى قدر إمكانه، كل من فطر على إفطار معروف لديهم به وميسور له إن شاء الله يكون له الأجر، وإذا أشبع فأجرك على قدر نفقتك وتعبك إن شاء الله. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد صاحبه المسند قال انه قال حدثنا عبد الرزاق انه قال اخبرنا مامر عن الزهري عن ابي سلمه هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه، يعني لم يكن يوجب عليهم. ولا شك انها فضيله ولا ينبغي للانسان ان يترك ما الامكان. ويقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. ثم كان الامر كذلك في خلافه ابي بكر وصدرا من خلافه عمر على ذلك، يعني كان الناس يصلون بعضهم لا يصلي وكان يصلون في بيوتهم، والصدر من خلافة عمر على ذلك إشارة على أنه دخل على ما جاء الصائب بن يزيد قال دخلت مع عمر رضي الله عنه في ليالي رمضان في المسجد ووجد الناس يصلون أوزاعا، رجلان أو ثلاثة رجلين أو ثلاثة، فقال لو جمعتهم على قارن واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وأمرهم أن يصلي بهم 11 ركعة. هذا هو الصحيح. إلى هذا يشير وصدرا من خلافة عمر على ذلك، فجمع الناس فسارت جماعة وقال نعمة البدعة هذه، فهل هذه بدعة حسنة؟ لا، إنما هو تجديد، بمعنى تجديد شيء كان قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام قيام الليل ثلاث ليالي جماعة. وقوله بدعة حسنة بمعنى أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم. قالوا إن هذا ابتدأه عمر، أمر مبتدع بدعة حسنة، فجازت بدعة حسنة، ولا يصح هذا القول بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكل بدعة ضلالة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكده في خطبه. وفي الباب عن عائشة وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة، هنا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث أيضا عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يتيسر لك ربما تجد أيضا له شواهد من الصحابة الآخرين أيضا بهذا المعنى. وفي الباب عن عائشة وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم وغيره. ثم بعد ذلك كتاب الحج الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اسجد. كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج معروف هو، يعني لو عرفنا المعروف الآن كل صغير وكبير يعرفون الحج، وهو القصد، كانوا أصلا قصد، لكن القصد لعبادة مخصوصة الذهاب إلى بيت الله الحرام، ولا يكون الحج إلا هناك، ثم أداء أعمال مخصوصة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج إلى أكثر من هذا من التعريف. والحج ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. باب ما جاء في حرمة مكة، لأن الحج لا يكون إلا في مكة، وحرم الله مكة، ويجتمع أجناس الناس وشعوبهم في مكة، فمكة ينبغي أن تكون آمنة ما تكون، ويجب أن تكون بلاد المسلمين كلها آمنة مطمئنة، ومكة أكثر. بسم الله. في حرمة مكة أي عظمتها وحرمة، لماذا تفسرون أي تحرم فيها أشياء يجوز في غيرها؟ قال حدثنا قتيبة بن السعيد أنه قال حدثنا ليس بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي، وهو الذي جاء فيه الظاهر الكعبي في رواية أخرى الكعبي العدوي أنه قال لعمر بن السعيد وهو كان أمير من أمراء بني أمية وهو يبعث البعوث إلى مكة، متى هذا؟ قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني، هنا قتيبة بن سعد مكتوب، نعم هو خطأ، قتيبة بن سعيد البغلاني الإمام المعروف شيخه الليث بن سعد تلميذه، قال لعمر بن سعيد وهو ابن العاص الأموي وهو أي عمر بن سعيد يبعث البعوث أي يبعث الجيوش إلى مكة، متى هذا؟ لما خرج عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد وخرج حسين رضي الله عنه، على كل حال اجتهادهم رضي الله عنهم وغفر الله لهم ورفع درجاتهم، خرج فمكن الله لعبد الله بن الزبير في مكة 10 سنوات، كان يحكم من هنا إلى أو كانت خلافته من مكة وما حولها إلى اليمن وإلى الكوفة أيضا، ففي تلك الأيام كانوا يبعثون الجيوش على عبد الله بن عمرو بن العاص، فخاطبه الصحابي الجليل رضي الله عنه قال إذن لي أيها الأمير، قال لعمر بن سعيد والحال أن عمر بن سعيد يبعث البعوث والجيوش إلى مكة، إذن لي أميرا أيها الأمير وحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يوم فتح مكة صباحا يوم فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني ليس فيه شك يؤكد له أني سمعت هذا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك، قال وأبصرت عيناي حين تكلم به، يعني كأنه يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وأنا أسمع وأبصر إليه، أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخطباء أن يبدأوا بالحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، فأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لأحد، لم يحرمها الناس، هل هناك كان أحد يحرم؟ نعم، كان هناك حمى للناس على قوة القبائل كانت تحمي وتحرم على الآخرين دخول فيه، فلعل إشارة ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها الشجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد أحد أن يقاتل في داخل مكة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته والصحابة دخلوا أيضا بالسلاح في مكة للقتال، ما حصل القتال قطعا، لكن هناك بعض المناوشات حصلت وقتل بعضهم في دخول المسلمين من بعض الطرق، لكن قتال عام لم يحصل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعدا للقتال، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، نعم، فيقول فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي في مكة فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي أي أذن الله لي فيه ساعة من نهار، وهذه الساعة جاء في رواية عند الإمام أحمد أنه كان من الصباح إلى أن يصلي الناس العصر صلاة العصر. يعني هذه الساعات هي ساعة يعني مدة محدودة وليس الساعة بدقائق معروفة، إنما أذن لي فيه أو أذن لي فيه ساعة من نهار، وتفسيره هذه الساعة من الصباح دخول الكعبة إلى دخول مكة إلى أن يصلي الناس العصر. نعم. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال أي عمرو بن سعيد: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. فارا بدم إذا قتل أحدا وفر والتجأ إلى الحرم ويؤخذ من الحرم، هذا قوله. ولا فارا بخربة أي أي فساد إذا أفسد في الأرض والتجأ إلى الحرم فلا أمن له، هكذا يريد. كأنه ينزل هذا القول على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه فر بعصيان طاعته للأمر، وكذلك قد أفسد وأقام خلافة أخرى إلى آخره. فهنا في الحقيقة هذا القول ولا فارا بدم، وفي التفاصيل تجد أن هناك قولا أيضا أنه إذا كان يقاتلون، إذا كان قتل إنسان، وهذا كان من قديم الزمان في الجاهلية أيضا، حرمة مكة كان كما جاء في الحديث الصحيح كان إذا قتل إنسانا ثم دخل مكة ما كان يتعرض له بشيء حتى يخرج من مكة. كذلك الحكم في مكة إذا كان خرج وترك القتل والقتال في داخل مكة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لا ينفر ولا يقتل حتى يخرج من الحرم، ويضيق عليه ولا يشارى ولا يبايع. يعني لا يعطى له، إذا جاء يشتري شيء لا يعطى إذا عرف أن هذا الفار بقتل، حتى يخرج بعد التضييق عليه فيقتل. فهذا قول أو فتوى ابن عباس رضي الله عنه الصحيح الثابت. وفي كتاب المسجد الحرام من قديم الحمد لله ذكرت هذه الأشياء كلها بالتفصيل، وندعو الله تعالى أن يكون لها صواب. وفيه أنه قال، وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم أنه إذا كان فر بدم من الخارج والتجأ بالحرم فهو محترم للحرم، وإن كان ظاهره أنه يريد مصلحته، لكنه ما دام عرف أن الحرم له احترامه فلا ينقض هذا الحرم، هذا الاحترام. لكن إذا قتل في الحرم فيقتل، إذا قتل في الحرم فيؤخذ ويقتل في الحرم. نعم. وفي أقوال أخرى أيضا، لكن المسألة هذه كانت على كل حال لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه حكما بين عبد الله بن الزبير وغيرهم. بعض الناس لا شك أنه هو إذا رأى الإنسان في المسألة حصل، عبد الله بن عمر وغيرهم كانوا يمنعون ابن الزبير، قالوا لا تخرج ولا تنزع يدك من الطاعة وكذا، ولما قتل في على يد حجاج ابن يوسف وصلب أيضا، كانت أسماء أمه رضي الله عنهم جميعا كانت تمر فتقول وقد ضعف بصرها، قالت: أما آن لهذا الفارس أن ينزل؟ سبحان الله. وعبد الله بن عمر كان يمر ويقول: لقد كنت أنهاك عن هذا يا أبا خبيب. فالمسألة في الحقيقة حصل ما حصل، ولا يجوز لأحد أن ينسب نفسه حكما ويخطي هذا ويخطي هذا، كله باجتهاد ولهم أجرهم إن شاء الله. وندعو الله تعالى ألا نلوث ألسنتنا كما يلوث الناس المفكرون، يجعلون معاوية ويسحبون عبد الله بن عباس وغيرهم فيلطخون على كل حال ألسنتهم بالسوء مع هؤلاء البررة رضي الله عنهم. نعم. فهذا يدل على حرمة مكة ولا شك فيها. باب ما جاء في ثواب. قال أبو عيسى: ويروى ولا فارة بخزية خزية والخزية أي شيء يفعل الإنسان ويحصل له به فضيحة، أي عمل خزي له خزي يحصل له خربة بمعنى فساد، خربة وخربة أو خزية أو خزية. قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح في صحيح البخاري وغيره، وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد ابن عمرو، خويلد ابن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي، ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية، يقول جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. وهذا قوله، قول عمرو بن سعيد أنه إذا كان فر فلا بد أن نقيم عليه الحد ولا نعطيه لجوءا ولا نعطيه حرمة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أو فتوى ابن عباس فيها قد يكون هو. ولما حصل ما حصل هنا في الحرم ودخل الناس صار الآن 36 سنة، سنة 1400 لما دخل ناس باسم المهدي وكذا الله المستعان، الآن يعني كيف كانوا دخلوا وقتلوا هنا ناس قتلوا بداخل الحرم كل من، حتى أن واحد من الحجاج حكى لنا حاله. يقول بارك الله فيكم حديث وإن رأيتموه متعلقين بأبصاره فإيش منهم عكرمة بن أبي جهل ألم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم؟ نعم، نقول هناك عن حصل يعني حتى في مدخلهم عند الحجون حصل أن خالد الوليد قتل بعضهم لكنه لم يحصل قتال عام، لم يواجهوا هؤلاء، الذين واجهوهم قاتلوهم. أما الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سبعة أشخاص استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم إكرمة بن أبي جهل، ومنهم قينتان لفلان كانت تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم، فهذا لم يحصل قتال عام، حينما قبضوا عليهم وهم كان جريمتهم في داخل مكة. أما الكلام إذا كان التجأ من خارج مكة هو الذي، أما إذا أجرم الجريمة أو جر الجريمة في داخل مكة فلا يؤتى الأمان لأنه هتك حرمة مكة. هل يكبر المعتمر قبل البدء بالصفا والمروة؟ نعم، ليس التكبير فقط، السنة من النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وكان يرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا هو التكبير المطلوب هناك، وليس الله أكبر فقط مثل التكبير عند استلام الحجر، لا، هذا التكبير هو المطلوب. هل يحلق القصر في داخل الحرم في آخر الصفا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حلق على الصفا لكنه ليس معناه على الصفا ما محل النسك ومحل سعي الناس، إنما بجانب. إذا وكان إلى وقت قريب، ما أدري منذ مدة ما رأيته، إلى وقت قريب كانت هناك محاليق، يعني الحجر إيش اسمه، الحلاقين كانوا موجود، لكن الآن موجود ولا ما هو موجود دكاكينهم؟ فإذا كان في أي مكان إن شاء الله. وما القاعدة التي ذكرتها عن التدليس؟ أقول إذا كان الشخص مرة واحدة قال سمعت وليس هو مدلسا فجميع رواياته، أنا عائشة مثلا يعتبر أنه سمع منه ولا يقال أنه أنا عائشة أو قالت عائشة يكون محمولا على الانقطاع أبدا. لكن الشأن في هذا في المدلس، إذا عرف إنسان بالتدليس فإذا صرح بأحد مرة واحدة أنه سمع فهذا الحديث معمول على السمع، والبقية يكون في معرض الشبهة، سمع أم لم يسمع، فلا بد أن نبحث عن متابع أو في روايات أخرى يكون قد صرح. إذا كان رجل واقف بسيارته في موقف السيارات، وهذا الموقف عام في مكان الزحام. وجاء رجل آخر وقال له أنا آخذ مكانك، فقال له الواقف كم تدفع فيه؟ فقال له 200 ريال. لا، هذا التكسب لا يجوز، إن كنت واقفا بحاجة فلك، وإن كنت تريد أن تبيع هذا لا يجوز لك، لأن هذا مكان عام موقوف للناس عامة، فهذه التجارة بائرة. نعم، لا يجوز هذا الشيء. إن كنت حاجة بحاجة، وإلا 20 شخص يأتونها يحبسون المكان ويبيعون، هذا ليس بسليم، حال من الأحوال. هذه أمور كل ما يكون موقوفا على الناس عامة لا يجوز إلا أن يستفيد على قدر حاجته ثم يترك. نعم، المرعى والكلى والماء وغيرها وغيرها. نعم، بارك الله فيك. هو صحيح الحديث، كان عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يصلي 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن أو طولهن، هل 4 بتسليمة أو تسليمتين، كما جاء في رواية أخرى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وجاء في رواية أخرى عن عائشة في قيام الليل غير رمضان أنه كان يصلي ركعتين وركعتين. فإذا هنا يتلمس سمي التراويح بهذا المعنى، يعني كان يصلي 4 ثم يستريح صلى الله عليه وسلم شيئا ما، ثم يقوم لأربعين أخرى ويستريح بعد الأربع ثم يأتي به. وما كانت تسمى التراويح، وجاء هذا في توسع أكثر لما كان خالد بن عبد الله القسري أمير مكة، فأمر الإمام أن يصلي حتى يسحر الناس كلهم بالعبادة، كان يقول صلي ركعتين ثم توقف، حتى إذا أراد أن يطوف أحد يطوف، وإذا أراد أن يقضي حاجته يقضي حاجته. فإذا جاء وقت قيام الإمام أمر عبيد الكعبة، هكذا جاء في النص، أمر عبيد الكعبة أن يكبروا من كل الجهات حتى يجتمعوا ليه، هذا اصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، فكانوا يجتمعون ويبدأ المثنى الثانية والثالثة وهكذا، حتى كانوا يعمرون الليل كله ب 8 ركعات أو على ما كان الشافعي رحمه الله يقول 20 ركعة. نعم، فليس معناه أنه 4 بتسليمة واحدة، إنما هي ركعتان ثم ركعتان ثم يستريح والله أعلم شيئا ما. نعم، فسمي الترويح بهذا المعنى. نعم، والله الذي نعرف وسأل المشايخ فجزاهم الله خير، قالوا إنه ليس عليه له أن يطوف، لكن عليه بمعنى مثل الحج، إذا ترك طواف الوداع فيجب عليه أن يهدي دما أو يرسل دما من هناك، أما العمرة فليس فيه وليس فيه واجب إن شاء الله طواف الوداع. هي المسألة مسألة الحضانة، جاءت امرأة فأراد أن ينزع منه أبوه وهي مطلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي. فإذا كان الولد وهو صغير بالفعل وهو مصلحته مع الأم أكثر من الأب، لكن إذا كان هي تضيع المسألة على القضاء، ينظرون المصلحة مع من، إذا كان الأب دبر له من تربي من تربي من تعتني به فهنا مسألة، لكن إذا كانت المرأة هي التي تريد أن تربي ولده فهو أحق، فهي أحق، والوالد عليه أن ينفق على الولد ما لم تتزوج. وما لم تتزوج أيضا الذي يتلمس من النصوص، إذا كان الزوج الجديد يرضى أن تكون المعه فهي أيضا لها حقها.